بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 16، باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد الأبعد في المذهب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وهذا الباب تابع للأبواب السابقة المتعلقة بآداب التخلي وقضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة كان يتباعد حتى لا يراه أحد، والسبب في ذلك لئلا يؤذي أصحابه ويثقل عليهم، ولئلا تنكشف عورته، وليتناقل ذلك أصحابه لتأدب بمثل ذلك. فإن كانت الحاجة لقضاء البول فيجوز البول بقرب الأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بقرب أصحابه، والحديث في الصحيحين من حديث حذيفة وقد تقدم. وإن تباعد فهو أفضل، وبعض أهل العلم يرى التباعد حتى في البول، وطائفة ثالثة تفصل في قضاء الحاجة في البول، فتقول إذا بال قائما فلا بأس أن يبول بقرب أصحابه، لأن ذلك أستر أو أحفظ للدبر وأقل تكشفا من البائل قاعدة. وإذا بال قاعدة فيتباعد ويجب حيث يراه أحد. وأما في الغائط فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التباعد، لأنه أستر العورة وأبعد عن أعين الناس. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. تقدم أنه ولد 67 و100، وتوفي 52 و200، وخرج له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وعبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد ابن الصلب ابن عبيد الله ابن الحكم ابن أبي العاص الثقفي. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولد 80 و100، وقيل 110. روى عن أيوب السختياني وحبيب المعلم وحميد الطويل وخالد الحذاء وداود ابن أبي هند وسعيد ابن إياس الجريري وعبيد الله ابن عمر وهشام ابن حسان ويحيى ابن سعيد الأنصاري ويونس ابن عبيد، وعنه إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة وأحمد بن حنبل وأزهر ابن جميل وإسحاق ابن راهوي وقتيبة ابن سعيد وسويد ابن سعيد والإمام الشافعي ومحمد ابن سلام البيكندي ومسدد ابن مسرهد وابن معين وآخرون من الثقات. قال عنه ابن معين رحمه الله تعالى ثقة، وعنه اختلط بآخرة، وتقدم ضبط بآخرة، وأن الذي يظهر من كلام أهل اللغة فتح الخاء والراء بدون مد، وضبطها بعض أهل العلم بهمزة ممدودة وكسر الخاء وفتح الراء، وقد يجوز الوجهان معا. وقال عقبة ابن مكرم اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. وقال الترمذي رحمه الله تعالى سمعت قتيبة يقول ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة، ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة، يعني مالكا والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي وعباد بن عباد. وقال ابن سعد رحمه الله كان ثقة وفيه ضعف، وتوفي سنة 94 و100، وقد روى له الجماعة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري أن البخاري لم يكثر عنه، وقال والظاهر أنه، قال والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل الاختلاط كعمر بن علي وغيره، بل قال الإمام العقيلي رحمه الله تعالى، ونقل الإمام العقيلي رحمه الله تعالى أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يروي في الاختلاط شيئا. وعبد الوهاب لم يتفرد بالرواية عن محمد بن عمرو، فقد تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وذلك عند أبي داود، وإسماعيل ابن جعفر عند النسائي وابن خزيمة، وإسماعيل ابن علية عند ابن ماجة. كل هؤلاء رووا الخبر عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي المدني. ومحمد بن عمرو روى عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين وإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف وخالد ابن عبد الله ابن حرملة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وقد أكثر عنه، وعنه إسماعيل ابن جعفر والسفيانان وابن علية وشعبة وعباد ابن عباد ويزيد بن هارون وعبده ابن سليمان وآخرون من الثقات. قال الإمام ابن معين رحمه الله تعالى ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له وما علة ذلك؟ قال كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وعن ابن معين قال ثقة، وكذا قال النسائي، وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في الثقات، وقال كان يخطي. وقال ابن سعد رحمه الله كان كثير الحديث يستضعف. وقال الحافظ الجوزجاني ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل آخر الجامع، وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم، وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى ابن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. حدثنا قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر عبد القدوس العطار حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد بن عمرو ابن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد؟ قلت لا بل أشدد. فقال ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وتعقبه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجعل سهيل بن أبي صالح أوثق من محمد بن عمرو، وهذا الظاهر فإن سهيل بن أبي صالح ثقة ومحتج به في صحيح الإمام مسلم، بينما محمد بن عمرو لم يحتج به صاحبا الصحيح، بأن الرواة أقسام. القسم الأول منهم من يتهم بالكذب أو غلب على حديثه الخطأ، فهذان يتركان ولا يحتج بشيء من مروياتهما. القسم الثاني الثقات أهل الصدق الذين يقل الخطأ في أحاديثهم أو يندر، فهؤلاء محتج بهم في الاتفاق. القسم الثالث أهل الصدق والحفظ، ولكن ترى على بعض مروياتهم الخطأ والغلط، وليس هذا بغالب عليهم. فالصحيح في هؤلاء الاحتجاج بمروياتهم ما لم يتبين خطأ في الحديث، وهذا قول أكثر أهل العلم كشعبة وأحمد والشافعي والدارقطني وآخرين. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله تعالى احفظ عني ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وحين نضع محمد بن عمرو في هذا التقسيم فإننا نضعه في الرجل الذي يهم والغالب على حديثه الصحة، فنعتبر محمد بن عمرو صدوقا ما لم يتبين خطأه في الحديث أو يخالف غيره فإننا نحكم عليه بالخطأ. وقد تفرد ببعض الأحاديث وضعفها بعض الأئمة، فحديثه عن أبي هريرة في الرجل الذي يتبع الحمامة قال صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه، طعن بعض الأئمة في هذا الحديث وأعله بسبب محمد ابن عمرو وصححه آخرون. وحديث أكثر من ذكر هذه من اللذات صححه جماعة، والترمذي ممن يصحح له، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وتكلم فيه آخرون. وقد توفي محمد بن عمرو سنة 44 و100، وقيل سنة 45 و100، وقد خرج له مسلم في المتابعات والبخاري مقرونة، وروى له أهل السنن، وصحح له أبو عيسى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ويكاد يتفق أكثر المتأخرين على تلقي حديثه بالقبول، بينما أكابر أئمة السلف في من تكلم فيه وفي من وثقه، والراجع قبول حديثه ما لم يتبين خطأه كما سبق. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وجل مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل وقيل اسمه وكنيته واحد، مولده في حدود سنة 22. فقد قال ابن سعد رحمه الله تعالى توفي سنة 94 وهو ابن 72 سنة، وهذا يعني أنه ولد بحدود سنة 22 وقيل غير ذلك. وقد روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه ولم يسمع منه شيئا. قال ابن المديني وابن معين والإمام أحمد وجماعة، وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يسمع من أبي موسى الأشعري، وقال البخاري رحمه الله أبو سلمة عن عمر بن الخطاب منقطع. وقد روى عن جابر بن عبد الله وحسان بن ثابت وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وروى عن جماعة من التابعين أنسال عروة وعطاء بن يسار، وعنه ابن أخيه الإمام سعد بن إبراهيم وسعيد المقبري وأبو سلمة وأبو حازم سلمة ابن دينار وسليمان الأحول والأعرج والشعبي. قال أبو زرع رحمه الله تعالى ثقة إمام، وقال الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد الله ابن عبد الله. وقد تقدم سن وفاته وقد خرج له الجماعة. وقد روى أبو سلمة هنا عن المغيرة ابن شعبة وقد سمع منه، والمغيرة ابن شعبة هو الصحابي المشهور، المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود ابن معتب من كبار الصحابة وشجعانهم، أصيبت عينه يوم اليرموك وذهبت، وقيل إن هذا يوم القادسية. قال ابن سعد رحمه الله تعالى كان يقال له مغيرة الرأي، وكان داهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا. وقال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى القضاة أربعة: عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، والدهاة أربعة: معاوية ابن أبي سفيان وعمر بن العاص والمغيرة وزياد. فأما معاوية فللأناة، وأما عمرو فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. وقد روى عنه أسلم مولى عمر بن الخطاب والحسن البصري وزياد بن علاقة وابنه عروة بن المغيرة وقيس بن أبي حازم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله توفي المغيرة سنة 49 بالكوفة وهو أميرها. وقال الواقدي مات بالكوفة سنة 50 في خلافة معاوية وهو ابن 70 سنة. قال المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. الصحبة تعرف بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح الإسناد إليه في كل ما سيأتي، وبقوله صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقول الصحابي سأل فلان النبي صلى الله عليه وسلم أو حضر هذا المجمع فلان وفلان وفلان أو وكان فيهم فلان. الصحبة نوعان، صحبة خاصة وهي تقتضي الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وجماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم الذين لازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. النوع الثاني صحبة عامة لهم فضل الصحبة ولهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماع، ولكن ليس لهم ملازمة خاصة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد إذ عدلهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل والسبق والإيمان. قالوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا نعرف صحبة المغيرة وهذا لا إشكال فيه، ونعرف فضله حيث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونقل عنه، لأن بعض الصحابة متفق على صحبته لكن ليس له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم المكثر ومنهم المقل، ولا يلزم من المكثر أن يكون أفضل من المقل، فإننا نعلم أن أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أقل منه بكثير، وهم أفضل منه بالاتفاق لا نزاع في ذلك، بل يعتبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المقلين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثرة ملازمته له وصحبته. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، أي أراد أن يقضي حاجته. وقد جاء في رواية الدراوردي عند أبي داود ورواية إسماعيل بن جعفر عند النسائي وابن خزيمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، والمراد بالمذهب المكان المهيأ والمعد لقضاء الحاجة. لرواية الترمذي هنا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، أي أراد أن يقضي حاجته، وهذه الحاجة كانت عن غائط، أي كان يريد أن يقضي حاجته أي الغائط، بدليل ما جاء عند الدارمي وابن المنذر في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد، والحديث يدل على أفضلية البعد عند قضاء الحاجة، وهذا في الغائط محل اتفاق. وفي البول يجوز الأمران، القرب لأنه لا يقترن بذلك رائحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما قريبا من أصحابه، ولأن البول قائما لا يحتاج لتكشف كالبول قاعدة. ومن هنا فرق بعض أهل العلم بين البول قائمة والبول قاعدة، فقال إذا بال قاعدة فالأولى أن يتباعد والأفضل أن يتباعد، وإذا كان يؤدي إلى تكشف العورة فإنه يجب عليه التباعد كالغائط. وفي الجملة التباعد في البول والغائط أفضل، لأنه أبعد عن أعين الناس وأستر للعورة وأكثر احتراما وتقديرا للأصحاب، ولأنه قد يبدر منه وساء أو ضراط أو غير ذلك ولكي يأخذ راحته أيضا حيث لا يعجله أحد فيلوث على نفسه أو يصيب بوله أو ثوبه أو رشاش البول ونحو ذلك. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عبد الرحمن ابن أبي قراد، وهذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من طريق عمارة ابن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وفي الباب عن أبي قتادة ولم أقف عليه فيبحث. وعن جابر بن عبد الله وقد رواه أبو داود وابن ماجة طريق إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حيث لا يراه أحد. وإسماعيل بن عبد الملك قال الإمام ابن مهدي رحمه الله اضرب على حديثه. قال أبو عيسى وفي الباب عن يحيى ابن عبيد عن أبيه وقد رواه الحارث ابن أبي أسامة. وذكر أبو زرع رحمه الله تعالى أن عبيدا ليست له صحبة وسيأتي إن شاء الله. قوله وعن أبي موسى أي وفي الباب عن أبي موسى لم أقف على حديث لأبي موسى في هذا الباب فيبحث. وابن عباس حديث ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط من طريق سعد بن طريف الإسكاف عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد. وسعد بن طريف رماه ابن حبان بالوضع. وفي الباب عن بلال بن الحارث وهذا رواه ابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده عن بلال ابن الحارث. وكثير بن عبد الله متروك الحديث. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. وقد تقدم أنه رواه جمع عن محمد بن عمرو من إسماعيل بن جعفر والدراوردي وإسماعيل بن علية وجاء من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. وقد صحح أبو عيسى كما هنا وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط مسلم وذكره ابن الجاروث المنتقى. وظاهر إسناده الصحة. فحين نريد أن نحكم على ظاهر الإسناد فإننا نحكم على ظاهر هذا الإسناد بالصحة. فقد رواه محمد بن عمرو وقلنا بأنه صدوق ما لم يخالف عن أبي سلمة وأبو سلمة عن المغيرة وقد سمع منه. وتقدم أيضا أنه رواه الدارمي وابن المنذر في الأوسط من طريق محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرج. ولكن هذا الخبر جاء في الصحيحين من وجه آخر يفيد المعنى مما ينقضح في الذهن أن هذا الخبر مختصر عما في الصحيحين. فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يديه من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا هو المحفوظ. وغير بعيد أن يكون قد رواه عن المغيرة جمع. ولكن فيما يظهر أن القصة واحدة وأن وقع في الحديث اختصار. وقد أشرت إلى حديث المغيرة في الأبواب الأولى من الجامع وأشرت إلى رواية أبي داود وقلت فيه لين وأشير باللين إلى أن المحفوظ ما جاء في الصحيحين. وقد تكلم بعض أهل العلم في حديث المغيرة باعتبار أن محمد بن عمرو واهم فيه فرواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولكن ذكر خطأ هذا الإمام الدارقطني رحمه تعالى في العلل وصوب أن الصحيح محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة وليس عن أبي هريرة. ولكن هذا لا يعني صحة هذا الطريق وإنما أصح من ذكر أنه عن أبي هريرة وأنه عن المغيرة ليس عن أبي هريرة. وعلى كل فالمعنى واحد فيما جاء في الصحيحين وفيما جاء من حديث محمد بن عمر عن ابي سلمة عن المغيرة. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. قوله وروي، هذه الصيغة عند المتقدمين لا يلزم منها تضعيف الإسناد، فقد يرد في كلامهم مثل هذه العبارة في الأحاديث الصحيحة، وترى هذا كثيرا في كلام البخاري وكلام الأئمة. بينما اصطلح المتأخرون على أن هذه الصيغة لتمريض الخبر أي لتضعيفه، وأنه ليس بقول، ولا مشاحة في الاصطلاح بعد أن نعلم أن الصيغة لا تقتل تضعيفا عند المتقدمين، حتى لا نخطع عليه فيما روي عنهم بصيغة روي نقول ضعفه فلان وفلان. فإن البخاري في صحيحه قد يذكر الحديث بصيغة روي وهو موجود في نفس الصحيح، كما في حديث إنها حق ما أخذتم عليكم كتاب الله، ذكره في موضع بصيغة روي وهو موجود في صحيح البخاري. هذا الأثر أن الإنسان كان يرتاد لبوله مكانه رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده من طريق واصل مولى ابن عيينة قال: حدثنا يحيى ابن عبيد عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتاد إلى آخره. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: عبيد ابن رحي ليست له صحبة. وذكره الطبراني في الأوسط من طريق يحيى ابن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا غلط. وفي الباب حديث أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. وهذا رواه أحمد وأبو داود، وفيه رجل مبهر. وفي الباب حديث طلحة ابن أبي قنان رواه أبو داود في المراسيل، وهو أول حديث في كتاب المراسيل لأبي داود. ومعنى ذلك أن من أراد أن يبول فليتخذ لنفسه موضعا رخوا سهلا لئلا يرتد عليه بوله. وهذا المعنى صحيح، فإن البول في الأرض الصلبة يقضي كطائر البول على ملابسه وعلى بدنه، وحينئذ يستدعي منه إلى غسل الموضع أو إلى الوقوع في الوسواس. وقد تقدم من الراجح من أقوال أهل العلم أن يعفى عن رذاد البول اليسير الذي لا ينفك منه أحد، لأن لا يقع الإنسان في الوسوسة، ولأن التحرز من رذاذ البول اليسير يتعذر أو يصعب على الكثير، والمشقة جالبة للتيسير. وتقدم أن أوسع المذاهب في العفو عن يسير البول هم أهل الكوفة، وأن أشد المذاهب في هذه القضية هم فقهاء الشافعية، والأحناف في هذه القضية أوسع من فقهاء الشافعية. ومن الأدلة على العفو عن يسير البول وعن الرذاذ أن بعضهم احتج بحديث حذيفة حين بال النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، قالوا: لا بد أن يصيبه رذاذ البول، وفي هذا الاستدلال نظر، لكن فيما أصرح من ذلك جواز الاقتصار على الاستجمار أو الاستنجاء بالحجارة. وقد تقدم أن هذا محل اتفاق من الصحابة، وأن الخلاف في ذلك يسير. وعلى كل وجه خلاف أو لم يوجد خلاف، السنة ثابتة ومتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بالحجارة والاقتصار عليها، وأنه لا بد أن يقع أو يوجد شيء يسير من البول أو من الغائط لا يمكن تطهير الموضع من ذلك. هذا دليل على العفو على الأشياء اليسيرة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد تقدم الحديث عنه. نذكر بعض فوائد الحديث وملخص لبعض ما مضى. فائدة الأولى: البعد عند قضاء الحاجة بولا أو غائطا هذا الأفضل، ويجب حين يؤدي البول قائما أو قاعدا إلى ظهور العورة، فإن ستر العورة واجب، لأن هذه العورة مغلظة وسترها واجب بالاتفاق. ويجوز البول قائما أو قاعدا حين لا يؤدي ذلك إلى تكشف أو انكشاف العورة. وأما الغائط فالسنة المتفق عليها التباعد. وهل يجب ذلك؟ الغالب أن الذي يريد الغائط تنكشف عورته فحينئذ يجب، وإذا احتاط لنفسه فلم ينكشف شيء من عورته جاز البراز قريبا مع الكراهة. الفائدة الثانية نقل الصحابة أو حرص الصحابة على نقل أحكام التخلي والدقة في ذلك، وهذا دليل على شمول الشريعة وإتيانها على كل دقيق وجليق. الفائدة الثالثة وجوب ستر العورة، فإن التباعد عند قضاء الحاجة من أجل ستر العورة ومن أجل أخذ الراحة في قضاء الحاجة ومن أجل حفظ كرامة أصحابه لئلا يؤذيهم بنتن الرائحة. الفائدة الرابعة ارتياد المكان السائل حين البول لئلا يصيبه رشاش البول. الفائدة الخامسة وجوب الاحتراز من البول. قد تقدم أن جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعة أو الثوب أو البدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة، بينما ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن هذا واجب. وقد يقال بالتفصيل فيكون تطهير الفرجين من البول أو الغائط شرط لصحة الصلاة، وتطهير بقية البدن أو الثوب واجب وليس بشرط، وهذا الذي يظهر في هذه القضية والعلم عند الله. هذا ما يتلخص من ذلك والله أعلم. نعم، الذي يبدو العلم عند الله أن القضية الحديث مخرجه واحد، ورواه شفار الثقات أبو معاوية عن الأعمش وجماعة بنفس ما جاء في الصحيحين، وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحديث وطريق ابن سيرين الآخر كأنه نوع اختصار لما جاء في الصحيحين، فكأنه مروي بالمعنى، وهؤلاء لا يقارنون بما جاء في الصحيحين من طرق. فالذي يبدو العلم عند الله أن المحفوظ ما جاء في الصحيحين، ولا يبعد كما أسلفت أن يكون الحديث محفوظا من الطريقين، لكن الذي أقطع به أن حديث محمد بن عمرو وإن قلنا بأنه محفوظ فإنه مختصر من حديث أبي معاوية عن الأعمش. نعم، ليست علة الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى ليست علة في الحديث، ولكن حين يأتي راوي صدوق وقد يخطئ ويهن في بعض الأحاديث ويختصر الحديث ويأتي نفس الحديث في الصحيحين من طرق قوية ورجال حفاظ ويذكرونه مطولا، هذا قد يفهم منه أن الراوي ما ضبط الخبر أو أنه لم يحفظ فاختصره، ولكن أن الخبر أو معنى الحديث لا شك أنه محفوظ من حديث المغيرة ومن حديث غيره، ولكن بهذا الطريق ومن طريق محمد بن عمرو الذي قد يهم ويخطي يعني هذا أنه ما ضبط الخبر. وقد يقول قائل بل هذا يعني أن محمد بن عمرو ضبطه وأنه وافق غيره ولكنه ذكره مختصرا، هذا غير بعيد يقول قائل هذا، ولكن الذي يبدو أن المحفوظ ما جاء في الصحيحين بالسياق الطويل الذي قدم ذكره، وأن هذا أقوى من رواية محمد بن عمرو، ولهذا أعرض البخاري عن رواية محمد بن عمرو وأعرض عنها مسلم، وانكر صحة حديث أبو عيسى وابن خزيمة وذكر ابن جرس المنتقى وصححه والحاتم، وأنا لا أقطع بضاعفه لكن أقول لعل المحفوظ ما جاء في الصحيحين وأن هذا مختصر منه. نعم، يجوز رواية الحديث مختصرة إذا أتى بالشاهد الذي يريد يتحدث عنه، هذا لا بأس به. حتى في القرون الأخيرة حين انقرض عصر الإسناد عصر الرواية بالأسانيد يجوز الرواية بالمعنى بحيث تؤدي المطلوب لعالم ما يحيل المعاني ولعالم بالمرادف لئلا يذكر المستثنى دون المستثنى منه ونحو ذلك. فإذا أتى بالشاهد الذي يريد يتحدث عنه لا بأس بذلك، سواء كان لعالم من المحدثين القدامى بحيث يروي الحديث مختصرا، ولأن الراوي قد يروي الحديث مختصرا وتارة يرويه مطولا، أو لغير هؤلاء ممن يضبط أن يأتي بالشاهد الذي يريد يتحدث عنه. نعم،
اللهم آتني أفضل ما في عبادك الصالح.
لا أعرف، ما أعرف هذا الحديث.
قول المعين في محمد بن عامر عندما علّه قال كان يقول حدثنا شيخنا أبو سلمة.
نعم.
وش وجه العلة في هذا الشيء؟
يقول يأتي بالشيء من رأيه، وتارة يقول أبو سلمة عن أبي هريرة، يذكر عن أبي هريرة، تارة ما يذكر عن أبي هريرة، فكأن أبي معين يقول أنه لا يضبط هذه الروايات. فهذا تعليل من يحيى بن معين لمرويات محمد بن عمرو، وأنه سيء الحفظ، تارة يروي عن أبي سلمة ويذكر الشيء من رأيه، تارة يذكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لأن مرويات محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أكثر بكثير من مرويات محمد عمر عن أبي سلمة عن المغيرة.
أنت عن هذه الرواية في المغيرة؟
ليس هذا يعني، هذا رأي من آراء العلماء، وتقدم أن قول ابن مهدي أن الرجال ثلاثة، صحيح أن الراوي إذا كان غالب عليها الضبط ويهن في الأحاديث اليسيرة أنه لا يطرح حديثه، إنما يطرح فيما واهن فيه، وهذا هو الذي جعلني أتوقف في تصحيح هذا الحديث باعتبار أنه يهن محمد بن عمرو يهم ويخطئ، ولا سيما في احاديث عن ابي سلمة، اشك انه اختصر الحديث ولم يضبطه، وان كان جاء الحديث الاخر من طريق محمد ابن سيرين، ولكن ما جاء في الصحيحين اقوى، ويمكن بحثه هذا الحديث اكثر حتى يمكن تصحيح الحديثين معه او ترفيح احد الطريقين. والطريقه الفقهيه هي طريقه تصحيح كل الروايات باعتبار صحة المعنى وما جاء على حديث من طرق، لما طريقة تبدأ حديثين تارة يحصرون الطرق بطريق واحد ويقول هذا هو المحفوظ، بما أن مخرج الحديث واحد وأنا أشف في تعدد القصة، فطريقة أكثر المحدثين أنهم يرجحون بين الطرق، ولا سيما إذا تفرد لذلك من علم وجود خطأ عنه. لا أظنه، لأن الحديث يقول الترمذي وفي الباب يريد الحديث أو سياق الأحاديث الواردة في التباعد عند قضاء الحاجة، وحديث أبي موسى الذي نسقته ليس في التباعد عند قضاء الحاجة، إنما لمن أراد يبول أن يرتاد لبوله موضعا رخوة أي سهلة، ليس فيه التباعد، هذا فيه استحباب اتخاذ المكان السهل عند البول، لكن ليس في ذكر للتباعد. والترمذي حين قال في الباب يريد يشير الى الاحاديث الوارده في التباعد عند قضاء الحاجه، فلا يمكن جعل حديث ابي موسى هو المراد في قول ابي عيسى.
شوف يحيى بن ابي عبيد عن ابي نص الحديث مو
بس في هذا المكان بخوات، اللي جاء بروايات اخرى، جاء من يحيى بن عبيد عن ابيه عن ابي هريره، وجاء من روايه يحيى بن عبيد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الحارث بن ابي اسامه في مسنده، بينما روايه يحيى بن عبيد عن ابيه عن ابي هريره عند الطبراني في الاوسط، وجاء بألفاظ مختلفه، فحديث يحيى بن عبيد ولم فيه اضطراب وفي ارسال ايضا، فالحديث لا يصح باي وجه من الوجوه.
الحديث
من تعذب باذان الجاهليه فيعطوه بغنى. نعم سنده صحيح رواه احمد وغيره. نعم المتاخرون يقولون لا يقال في الحديث الصحيح روي، فهذه الصيغة يقيدونها في الحديث الضعيف، فيقال في الحديث الضعيف يروى ويحكى أو روي وحكي وغير ذلك من الصيغة الموضوعة عندهم من الحديث الضعيف، أما الحديث الصحيح فيقال فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر وحكم وقضى ونحو ذلك من الصيغة الموضوعة عندهم من الحديث الصحيح، وهذا اصطلاح جيد للتفريق بين الصحيح وبين الضعيف، بينما كان أئمة السلف يستعملون صيغة روي في الصحيح وغيره، وذلك لأنهم يدركون الخبر الصحيح من السقيم فلا يختلط ذلك عليهم. فقلت أنه جاء في البخاري في باب الرقى بفتح الكتاب قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ذكر في الباب الذي بعده باب الشرط في الرقية الحديث موصولة وهو في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى، ينبغي أن نفهم أن هذه الصيغة حين ترد في كلام أئمة السلف لا تعني التضعيف، وحين نقرأ الصيغة في صحيح البخاري في الأحاديث التي تتعالى شرطها لا يعني أن البخاري ضعفها، فقد استعملها البخاري في صحيحه في غير موضع، يقول ويروى ويذكر وهو حديث صحيح، قد ترى في البخاري وقد ترى في غيره، قد أشرت إليه في مسألة هذا واضح، فلا ينبغي أو فلا يعني أنه إذا جاءت الصيغة بصيغة روي وذلك أن حديث ضعيف، لا، قد يكون الخبر صحيح وقد روي بصيغة روي، لكن في على الاصطلاح الذي استقر عليه عمل المتأخر لما نحن مراعاة ذلك، لأن مثلا لا يشيء شيئا، إذا أراد أن يشيء حديث صحيح يقول ثبت أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف يقول روي مراعاة للصلاح ولعدم الخلط بين الصحيح وغيره، ولا سيما أن بعض الناس لا يفهم ولا يكرر.